بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وعدتكم قبل التعطيل بأننا سوف نتناول بعض مباحث فروع العلم الإجمالي قاعدة التجاوز، ولتداخل قاعدة التجاوز مع قاعدة الفراق نبحثهما معا بناء على أنهما قاعدتين. طبعا يوجد رأي بأنهما قاعدة واحدة، وسوف نبحث في قاعدتي التجاوز والفراق عدة من النقاط. النقطة الأولى طبعا بنحو موجز إجمالي وليس بنحو تفصيلي. النقطة الأولى في مضمون القاعدتين، وقع الاختلاف بين العلماء في مضمون القاعدتين وكيفية التفرقة بينهما، فذهب جمع منهم الشيخ النائين رحمة الله عليه إلى أن قاعدة الفراغ ناظرة إلى الشك في صحة الكل، بينما قاعدة التجاوز ناظرة إلى الشك في الاتيان بالجزء السابق بعد الدخول في الجزء اللاحق. وبعبارة ان شك المصلي في صحة صلاته له صورتان، فتارة يشك بعد فراغه من صلاته في صحتها، واخرى يشك وهو في اثنائها في الاتيان بالجزء السابق بعد الدخول في الجزء اللاحق، كأن يشك في الركوع بعدما سجد او في السجود بعدما تشهد وهكذا. فإن شك في صحة صلاته بعد فراغه منها حكم بصحتها، وهذا هو مضمون قاعدة الفراغ. وإن شك في الاتيان بالجزء السابق بعد الدخول في اللاحق حكم بتحقق ما شك في اتيانه ولا يعتني بشكه، وهذا هو مضمون قاعدة التجاوز. هذا ما ذهب إليه جمع من الأعلام، ولعله المشهور المتداول على الألسنة، وهو أن قاعدة الفراغ تجري في صحة المركب بعد الفراغ عنه، وقاعدة التجاوز تجري عندما يشك المكلف في الاتيان بجزء بعد الدخول في جزء لاحق. هذا هو المشهور المتداول على الألسنة. وذهب جمع آخر منهم السيد الخوي رحمة الله عليه إلى أن المصلي تارة يشك في صحة ما أتى به بعد جزمه بإتيانه، سواء كان ما شك في صحته والكل أو الجزء، وأخرى يشك في أصل إتيانه بالجزء. ففي الحالة الأولى يحكم بصحة ما أتى به، وذلك هو مضمون قاعدة الفراغ من دون تخصيصها بالشك في صحة الكل، بل تعم الشك في صحة الجزء أيضا. وفي الحالة الثانية يحكم بتحقق الجزء المشكوك، وذلك مضمون قاعدة التجاوز. وإن شئت قلت أنه على الرأي الثاني يكون مضمون قاعدة الفراغ الحكم بصحة ما أتى به، سواء كان مركبا أو جزءا من المركب. ومضمون قاعدة التجاوز الحكم بتحقق ما شك في اتيانه إن كان جزءا، بينما على الرأي الأول يكون مضمون قاعدة الفراغ الحكم بصحة الكل بعد الفراغ منه، ومضمون قاعدة التجاوز الحكم بتحقق جزء مشكوك الاتيان به بعد الدخول في الجزء اللاحق. ووفقا للأدلة نرجح، الأدلة سوف تأتي، نرجح رأي السيد الخوي رحمة الله عليه. فكل ما شككت بصحته سواء كان جزءا أو كلا فابني على صحته، وهذا هو المستفاد من موثقة محمد ابن مسلم. موثقة محمد ابن مسلم الآتية قالت: كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. هذه ظاهرة في أمرين. الأمر الأول أن الشك سواء كان في الكل أو في الجزء لا يعتنى به، كل ما شككت فيه كلا أو جزءا. الأمر الثاني أنها تتحدث عن الصحة، كل ما شككت بصحته، بقرينة أنه قال كل ما شككت فيه مما قد مضى، يعني قد أوجدته، فامضه كما هو، يعني شككت بصحته، فحينئذ موثقة محمد بن مسلم تشير إلى أن الشك في صحة الجزء أو الكل لا يعتنى به. وكذلك ذيل صحيحة زرارة قال إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هذا الذيل يشمل حالة الشك في صحة الجزء أو الكل. إذن نرجح كل ما شككت بصحته سواء كان جزءا أو كلا فابني على صحته، وكل ما شككت بأصل إتيانه وكان جزءا فابني على أنك قد أتيت به. وهذا هو المستفاد من صدر صحيح الزرارة. صحيح الزرارة قالت قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال يمضي. قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال يمضي. قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال يمضي. إذن ما شككت بأصل إتيانه وكان جزءان فابني على أنك قد أتيت به. طبعا ذيل الصحيح ذكرت، ذيل الصحيح قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره، خرجت من شيء. ذيل الصحيح يعمم، يقول إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره، يشمل حالة الكل أو الجزء، ويتحدث عن الصحة، لأنه هذا المقطع ظاهر في تسليم وجود الشيء وتعلق الشك في صحته. إذن نرجح رأي السيد الخوي رحمة الله عليه وفق الأدلة. فكل ما شككت بصحته سواء كان جزءا أو كلا فابني على صحته. هذا هو المستفاد من موثقة محمد بن مسلم وذيل صحيح الزرارة. وكل ما شككت بأصل إتيانه وكان جزءا فابني على أنك قد أتيت به. وهذا هو المستفاد من صدر صحيح زرارة.
هو تجاوز الإخلاص حسب يعني السهل الروايات.
هذا الترجيح لرأي السيد الخوي. السيد الخوي يرى ما شككت في صحته سواء كان كلا أو جزءا فابني على صحته، وهذا مضمون قاعدة الفراغ. وما شككت في الإتيان به وكان جزءا فابني على أنك قد أتيت به، وهذا مضمون قاعدة التجاوز. لأنه إذا شككت في الإتيان بالمركب شنو تجري يا قاعدة؟ شككت أنك أتيت بالصلاة أو لم تأتي، قاعدة الاشتغال تجري.
الأصل عدم الإتيان.
قاعدة الاشتغال مو الأصل عدم الإتيان، وإنما قاعدة الاشتغال، لأن ذمتك مشغولة بالصلاة وأنت تشك بفراغها فتجري قاعدة الاشتغال. واضح؟
المركب.
المركب. إذن إذا شككت بصحة شيء سواء كان جزءا أو كلا فابني على صحته، وهذا هو مضمون قاعدة الفراغ. وهذا مستفاد من موثقة محمد بن مسلم وذيل صحيح الزرارة وستأتيان الآن إن شاء الله. وإذا شككت في الاتيان بجزء بعد الدخول في الجزء اللاحق فابني على أنك قد أتيت به، وهذا مضمون قاعدة التجاوز، وهو المستفاد من صدري صحيحة زرارة. هذا كله في النقطة الأولى. النقطة الثانية في مدرك القاعدتين، الأخبار الواردة في المقام على نحوين، فبعضها ناظر إلى الحكم بوجود الشيء المشكوك إذا كان جزءاً، وبعضها ناظر إلى الحكم بصحة الشيء المشكوك سواء كان كلاً أو كان جزءاً. فمن النحو الأول وهو الناظر إلى الحكم بوجود الشيء المشكوك صدر صحيح الزرارة الواردة في الجزء الثامن صفحة 237 أبواب الخلل الواقع في الصلاة الباب 23 الحديث الأول، قال قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال يمضي، ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في ما ناظر إلى ماذا؟ إلى الحكم بوجود الشيء المشكوك أنه قد أتى به أو لم يأتي به. قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال يمضي، قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ قال يمضي، قلت رجل شك في القراءة وقد ركع قال يمضي، قلت شك في الركوع وقد سجد قال يمضي على صلاته. ثم قال هذا الصادق يتحدث أنك شككت في الجزء شككت في الاتيان بجزء بعد الدخول في الجزء اللاحق فتبني على الاتيان به. الذيل لا يتحدث عن الصحة سواء كان جزءا او كلا، اعطى قاعدة عامة. قال ثم قال يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. اذا خرجت من شيء، خرجت من شيء ظاهرة في تسليم انك اوجدت الشيء لكنك تشك بصحته، واضح؟ فقال شكك ليس بشيء. الشك بالصحة يمكن ان يعمم الى حالة الشك بعدم الاتيان وحالة الشك في الصحة، وهنا ظاهر في الشك في الصحة ويمكن ان يشمل الشك في الاتيان، لكن المهم انه يشمل الجزء والكل. اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره، وقطعا قطعا يشمل حالة الشك في الصحة، لانه ظاهر هذه العبارة ظاهرة في تسليم وجود الشيء ثم الشك في صحته. وبمضمونها حسنت، طبعا اذا تحبون نقرا الروايات نقرا سند الرواية، اذا تحبون رواية زرارة في الجزء الثامن صفحة 237 الحديث الأول، محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد مشترك عن بين أحمد بن محمد بن خالد البرقي وأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وغالبا المراد به الأشعري. وطريق الشيخ الطوسي إلى الأشعري محل كلام، وتبين أنه قد حل الإشكال فيه. وطريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن خالد البرقي لا مشكلة فيه. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وهو البزنطي الثقة المعروف، عن حماد بن عيسى، عن حريث بن عبد الله، عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله. قرأنا الرواية، هذه الرواية في الجزء الثامن صفحة 237. ثم
الجزء السادس ينقم
حسنة أو صحيحة إسماعيل بن جابر في الجزء السادس صفحة 317 أبواب الركوع الباب 13 الحديث الرابع. هذه الرواية نصها عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام: إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. كل شيء مما كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. هذا ناظر الحكم بوجود الشيء المشكوك، يعني عندما تشك بالإتيان بجزئين بعد الدخول في الجزء اللاحق ابني على أنك قد أتيت بذاك الجزء. إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. هذه الرواية رواها الشيخ الحر بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر. وطريق الشيخ الطوسي إلى سعد المقصود به سعد بن عبد الله الأشعري في الجزء 30 صفحة 136 الطريق الثاني الصحيح، وبقية السند لا مشكلة فيه. محمد أحمد بن محمد إذا كان المقصود به أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري فمحمد بن عيسى ممدوح مدحا معتدا به، لذلك قلت الرواية حسنة أو صحيحة إذا كان المدح اعتبر بمثابة التوفيق. ومن هذه الروايات من هذا النحو من الروايات التي ناظر الحكم بوجود الشيء المشكوك صحيحة حماد بن عثمان في الجزء السادس صفحة 317 قال: قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا؟ قال: أمضي. وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام: في رجل شك بعدما سجد أنه لم يركع فقال: يمضي في صلاته حتى يستيقن. صحيحة محمد بن مسلم في الوسائل الجزء السادس صفحة 318 أبواب الركوع الباب 13 الحديث السابع، وبإسناده عن العلاء في السند العلاء المقصود العلاء بن ردين السفر، وطريق الصدوق له صحيح في الجزء 30 صفحة 74. ومن النحو الثاني الذي هو الروايات فيه ناظر الحكم بصحة الشيء المشكوك موثقة محمد بن مسلم التي قرأتها آنفا عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: كل ما شككت فيه. هذه الرواية موجودة في الوسائل الجزء الثامن صفحة 237-238 وعنه عن صفوان بقرينة الحديث رقم 2 وإسنانه عن حسين بن سعيد، يعني وعن حسين بن سعيد، يعني الشيخ الطوسي بطريقه إلى الحسين بن سعيد بقرينة الحديث رقم 1 وعن صفوان مشترك بين ابن مهران وابن يحيى وكلاهما ثقة عن ابن بكير، قلت موثقة من جهة ابن بكير عبد الله بن بكير فضحي ثقة.
الحديث
رقم 3 نعم الجزء الثامن صفحة 237 الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث الثالث عن ابن بكير عبد الله بن بكير فضحي ثقة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. وهذه ناظرة إلى الشك في الصحة فأمضه كما هو، إلى الشك في الصحة سواء كان جزءا أو كلا. هذه الرواية التي قلنا أنها ناظرة إلى الشك في الصحة، والإمام قال أمضه كما هو، يعني لا تعتني بشكك وسواء كان المشكوك به الجزء او الكل. ومثلها صحيحة محمد بن مسلم، الرواية موجودة في الجزء الثامن صفحة 246 الباب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث الثاني. قال وبإسناده عن أحمد بن محمد، بقلنا في الحديث رقم 1 محمد بن الحسن الشيخ طوسي بإسناده عن أحمد بن محمد، ومر الكلام في ذلك عن الحسن بن محبوب عن علي بن رأب عن محمد بن مسلم كلهم ثقات، عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامضي ولا تعد. هذه أيضا نظرة إلى الحكم بصحة المشكوك، لكنها واضحة وصريحة في أن الشك وقع بعد الفراغ من الصلاة. هذه أهم الأدلة، ومن ضمن هذه الأدلة أيضا موثقة بكير بن أعين الواردة في الوسائل الجزء الأول صفحة 471. هذه الرواية الشيخ طوسي يرويها بقرينة ما سبق عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين، قلنا موثقة بناء على أن أبان بن عثمان ناووسي، ومر الكلام في الناووسية، ومر الكلام في التشكيك بذلك، قلنا أنه لعله من القادسية وحصل الالتباس عند النساخ. فبناء على أن أبان بن عثمان ناووسي فهي موثقة، وإلا فهي صحيحة. الحديث الباب 42 باب الوضوء الحديث السابع. قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. هذا أيضا بعد الفراغ من الوضوء وشك بصحة الوضوء وعدمها، فيجري قاعدة الفراغ يبني على عدم الشك. هذا كله في الأدلة.
بس هي رواية
طبعا بالصلاة
او بالوضوء
بعدنا،
شلون
نعملها؟ بعدنا نقطة نجي النقطة في الأدلة، بعدين نشوف تعمم على بقية الأبواب لا تعمم على بقية الأبواب، يستثنى منها شيء ما يستثنى منها شيء، يستثنى الوضوء من أي شيء يستثنى الوضوء، يستثنى من قاعدة الفراغ لا يستثنى من قاعدة يستثنى من قاعدة التجاوز، كله يأتي هذا إن شاء الله. النقطة الثالثة في أن الفراغ والتجاوز هل هما عبارة عن قاعدة واحدة أم هما عبارة عن قاعدتين؟ وقع الاختلاف بين العلماء في أن القاعدتين المذكورتين هل ترجعان من حيث الروح إلى قاعدة واحدة، والاختلاف بينهما ليس إلا من قبيل اختلاف مصادق الشيء الواحد، أو أن كل قاعدة هي مستقلة عن الأخرى، وما هي الثمرة لهذا البحث؟ ما هي ثمرة أنها قاعدة واحدة أو هما قاعدتان؟ من الثمرات ستأتي إن شاء الله ثمرات، من الثمرات هذا الذي سألتم عنه، أنه إذا كان قاعدة واحدة فلماذا يستثنى الوضوء من التجاوز ولا يستثنى من قاعدة الفراغ؟ كيف؟ ما يفدلك ذلك؟ بينما إذا كانتا قاعدتين فممكن جدا أن نقول أن الدليل دل على استثناء الوضوء من قاعدة التجاوز ولم يدل على استثناء من قاعدة الفراغ. هذه الرواية الأخيرة أتيت بها لأدل على أن قاعدة الفراغ تجري في الوضوء. هذا الرواية الأخيرة، ماذا قالت الرواية الأخيرة؟ واضحة وصريحة، الرجل يشك بعد ما يتوضأ، قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، يعني لا يبني على شكه، لا يعتني بشكه. والبحث في هذا السؤال في وحدة القاعدتين أو تعددهما. تارة يلحظ بالنسبة لعالم الثبوت بأن يقال هل يمكن ثبوتا وواقعا اتحاد القاعدتين أو لا، ولا داعي للدخول في الكلام في عالم الثبوت. وأخرى يلحظ بالنسبة لعالم الإثبات والأدلة، في عالم الثبوت اختلف العلماء وفي عالم الإثبات والأدلة اختلف العلماء، ونحن سوف نقتصر على البحث في عالم الإثبات. فهل هما قاعدتان أم هما قاعدة واحدة؟ بلحاظ هذا العالم، عالم الإثبات، اختلف العلماء. الميرزا النائيني مثلا قال ما نصه إن روايات الباب آبية عن حملها على جعل قاعدتين مستقلتين، فإن الرجوع إليها يشرف الفقيه على القطع بكون المجعول فيها أمرا واحدا ينطبق على موارد الشك في الأجزاء والشك بعد العمل، فإن اتحاد التعبير في موارد الأخبار الواردة في موارد التجاوز عن الأجزاء والفراغ عن العمل يوجب القطع بوحدة القاعدة المجعولة. فالمقصود هو ضرب قاعدة كلية، وهو عدم الاعتناء بالشك في تحقق المشكوك بعد تجاوز محله، من دون فرق بين كون المشكوك وجود الجزء بعد تجاوز محله أو الكل بعد الفراغ عنهم. هذا للميرزا النائيني رحمة الله عليه. بينما السيد الخوي رحمة الله عليه ذكر ما نصه المستفاد من ظواهر الأدلة كون القاعدتين مجعولتين بالاستقلال، وأن ملاك إحداهما غير ملاك الأخرى، فإن ملاك قاعدة الفراغ هو الشك في صحة الشيء مع إحراز وجوده. التوضيح مني، سواء كان المشكوك في صحته هو الكل أو الجزء، وملاك قاعدة التجاوز هو الشك في وجود الجزء، في وجود الشيء. يقول السيد طبعا المقصود في وجود الجزء، لأن الشك في وجود الكل مجرى لقاعدة الاشتغال، وملاق قاعدة التجاوز هو الشك في وجود الجزء بعد التجاوز عن محله. إذن العلماء اختلفوا في أنهما قاعدتان أم قاعدة واحدة، والسيد الخوي رحمة الله عليه يرى أنهما قاعدتان. ملاق قاعدة الفراغ هو الشك في الصحة، سواء كان المشكوك جزءا او كلا، وملاقعة التجاوز هو الشك في الاتيان. وطبعا الشك في الاتيان الذي يكون مجرى القاعدة التجاوز شك في الاتيان، اي اتيان، في الاتيان بالجزء بعد الدخول في الجزء اللاحق. ونحن ما نرجحه في هذه المرحلة هو رأي السيد الخوي رحمة الله عليه، والبحث يحتاج الى مزيد من التدقيق والتأمل. نرجح رأي السيد الخوي في أن المجعول عبارة عن قاعدتين، الشك عند الشك في الصحة يبنى على الصحة سواء كان المشكوك جزءا أو كلا، وعند الشك في الاتيان وكان المشكوك به جزءا يبنى على الاتيان بالجزء، والأول مضمون هو مضمون قاعدة الفراغ، والثاني هو مضمون قاعدة التجاوز. توجد نقاط أخرى بالكلام البقية. صلوا على محمد وآله.